أحيي الصحابة في المدائن والقرى، سجل مواقف عظمت إيمانهم، أخبر شباب المسلمين بما جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الوقفة الثامنة مع موقف. ولا زال الحديث متصلا عن موقف أم المؤمنين زينب بنت جحش، وعن كلامها، وهي التي كانت تسامي أي تفاخر السيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أحمي سمعي وبصري، ما علمت على أهلك إلا خيرا. والمؤمن يحتاج إلى مجاهدة النفس حتى لا تتمادى في سوء الظن بالآخرين، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله تعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويروى أن أبا دجان ربما في مرض موته زاره بعض عواده، فلفت نظرهم نور يشع من وجهه، فسأله أحدهم عن سر ذلك النور، فالرجل في الحقيقة يعني قال: يعني أنا إنسان ضعيف فقير إلى ربي القدير، لكن أوثق عمل عندي يعني هما عملان، العمل الأول كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والعمل الثاني كان صدري سليما لكل المسلمين، أبدا لا أحمل تهمة ولا بغضا ولا حقدا على أحد من المسلمين. والمسلم دائما ما يلتمس للآخرين العذر، التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه، كما قال الإمام محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي نفس الوقت استشعر أن الذي ستنال من عرضه من سمعته هو أخوك، فلا بد أن تسري روح الأخوة بينك وبينه، وكن حريصا على مصلحته كما أنت حريص على أخيك من أمك وأبيك، على أولادك وبناتك وعلى بيتك. وفي نفس الوقت اجعل نظرتك علوية وليست سفلية طينية دونية، أي ابتغي الأجر لتنتصر على نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، وأسأل ربي أن يعصمني. إن سرت تلك الروح جعلنا الدنيا تحت أقدامنا واجتهدنا ابتغاء مرضات ربنا. إمامنا الكبير الإمام ابن القيم بيصف شيخه إنه كان متحليا بتلك الخصال، سريان روح الأخوة، والنظرة كانت نظرة ربانية، التطلع رباني ولم يكن بشري طيني. ويعني بينقل عن بعض الأكابر ممن صحب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه، أني لأصحابي في الود ابن تيمية لأصحابه في الود، فما سمعته مرة يدعو على أحد منهم أبدا، وجئته مرة مبشرا بموت ألد أعدائه ألد خصومه بأنه قد هلك، قال فأنكر علي ذلك ونهرني ولامني وأعرض عني، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم انطلق من فوره إلى دار ذلك الميت الهالك، وقال لأولاده بعد أن عزاهم: أنا مكانه، إن احتجتم شيئا فأعلموني لآتيكم به من فوري. فدعوا له بخير ده موقف من المواقف الدالة على النظرة العلوية، على استشعار روح الأخوة. العداء لو كان من أجل الدين فهذا أمر محمود، لكن من أجل الدنيا فلنجعله تحت أقدامنا. وفي نفس الوقت نحمل الكلام على أحسن المحامل، لا أدقق ولا أنقب خلف كل كلمة، ولا أحور في الكلام، ولا أقول ما الذي قصده من نظرته، ما الذي أراده من كلمته، هل قصد المعنى الظاهر القريب أم المعنى الخفي البعيد، ثم أحور في الكلام. سأشغل بالي وأشغل قلبي وأكره غيري وأحمل الأمور فوق طاقتها. مرض الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فذهب الناس لزيارته لعيادته، فقال رجل: يا إمام قوى الله ضعفك. الإمام فارس كلمة، الإمام بليغ فصيح، الإمام حكيم شاعر. فالرجل لما قال له قوى الله ضعفك، فقال: لو قوى ضعفي لقتلني، أي لو قوي مرضي لمت. فالرجل أسقط في يديه وقال وهو في غاية الخجل: والله ما قصدت إلا خيرا. فقال له الإمام الشافعي: والله لو سببتني ما إلا خيرا، حتى لو شتمتني أنت أيضا لم تقصد إلا خيرا. ولذلك الشاعر الحكيم يقول كلاما رائعا جميلا، يقول: سامح أخاك إذا وافاك بالغلط، واترك هوى القلب لا يدهيك في الشطط. فكم من صديق وفي مخلص لبق، أضحى عدوا بما لاقاه من فرط، أي من فرط سوء الظن. فليس في الناس معصوم سوى رسل، حماهم الله من دوامة السقط. ألست ترجو من الرحمن مغفرة يوم الزحام؟ فسامح تنجو من سخطي. وما أجمل ما قاله إياس ابن معاوية لما ذكر رجل عنده رجلا آخر بسوء، فقال له القاضي إياس: يا هذا، هل قاتلت الترك؟ قال: لا. هل شاركت في فتح الهند؟ قال: لا. في بلاد السند؟ قال: لا. هل قاتلت الروم؟ قال: لا. قال له: أسلم كل هؤلاء منك ولم يسلم منك أخوك؟ أسأل ربي أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل محبة غيرنا من المسلمين في قلوبنا، وأن يرفع شأننا، وأن يؤلف بالقرآن بين قلوبنا. ونواصل المسيرة مع موقف آخر ووقفة أخرى في لقاء قادم قريب. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.